الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. طيب، أخذنا في الدرس الماضي مستحبات الحج، ذكر المؤلف 11 وذكرنا 9 أظن، صح؟ تمام، 20. فهات يا أخانا أحمد، تعاونوا عليها. أحسنت، ما هم موجودون؟ ثاني، لبس إزار وإذا أبيضين. طيب، تظليم الأظافر. طيب، أحسن. رمي الجمرة واجب، واجب، ما ذكرناه من السنة، شيء ثاني بس أنت ما عاد. الرمي واجب مرة معنا، لكن ايش في الجمرات مستحب؟ في اشياء مستحبة عند الجمرات. تلبية؟ لا، تلبية تنقطع عند الجمرات. أت يا اكمل. أيوة، السلام. الاطباع، حسن. هذا في طواف القدوم، تمام، او طواف التمتع. طيب، المبيت بمنى ذكره، المبيت بمزدلفة واجب مرة معنا، صح؟ لكن ايش ثاني في المزدلفة قلنا مستحب؟
تقديم الجمع والجمع،
ها، الجمع بين المغرب والعشاء في وقت وصوله، تمام. ايوه، وكذلك ماذا ذكرناه؟ ها، الرمل في أشواط في طواف القدوم أيضا. ماذا؟ ها، التكبير عند الرمي، والدعاء عند الأولى الصغرى والوسطى، هذا كله أيضا ذكرناها من المستحبات. والوقوف في مزدلفة عند المشعر الحرام، هذا الذي هو مستحب، تمام، إلى قبيل الفجر، إلى قبيل الشروق. طيب، ثم أخذنا الأنساك الثلاثة، قلنا الأنساك ثلاثة للحاج أن يحرم بأحدها، فما هي هذه الأنساك الثلاثة عندك؟
تمتع،
قران، والإفراد. إيش الفرق بينها؟
الفرق بينهم الأهل.
التمتع كيف صفته؟ كيف صفة التمتع؟
يحرم بالعمرة في الحج.
نعم، أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم يحل منها، خلاص يكون يعني حلال، ما يحرم على شيء. طيب، ثم في اليوم الثامن يهل به الحج، هذا يسمى التمتع، تأتي بعمرة مستقلة. طيب، تتحلل منها تبقى على إحرامك، تتحلل منها خلاص تكون يعني بدون إحرام، ما يحرم عليك شيء، إلى أن يأتي وقت الحج تحج مع الناس، هذا يسمى تمتع. والقران عندك، ما هو القران؟ القران، القران، من أنساك الحج القران. إيش معنى القران؟ عندك؟ أحسن، أن يدخل الحج مع العمرة. طيب، فيلبي بحج يدخله مع العمرة، أو بعمرة يدخلها مع الحج، أو بهما جميعا، أن يحرم بهما جميعا. ويبغى على إحرامه إلى أن ينتهي من الحج برمي العقبة ليوم العاشر. هذا يسمى قران، قرن بين الحج والعمرة، فحصل على حج وعمرة بعمل واحد، مثل ما ذكرنا صلاة إيش؟ صلاة النافلة القبلية مع مثلا تحية المسجد، تجعلها مع بعض تقرن بينها بنية واحدة، وهذا كذلك حج وعمرة بنية واحدة، هذا يسمى القران. لكن يشترط في هذا ماذا؟ الهدي، يشترط في هذا الهدي. والإفراد عندك يحرم بالحج فقط، فيعمل أعمال الحاج فقط، ما عليه، ما في له أجر عمرة، مفرد أفرد الحج، لبيك اللهم حجا، يكون محرم إلى أن ينتهي من حجه. فلا فرق بين عمل القارن وعمل المفرد إلا في الهدي فقط، أن المفرد ليس عليه هدي، المفرد ليس عليه هدي، والقارن عليه هدي، وأعمالهما واحدة، أعمالهما واحدة. واضح؟ طيب نبدأ إن شاء الله. طيب قال هنا: ويضطر المتمتع إلى هذه الصفة. إيش من صفة؟ أن يدخل الحج مع العمرة، يعني أن يحج قارنا، هذا يضطر إليها المتمتع في حالتين. ما هما هاتان الحالتان؟ قال: الحالة الأولى إذا خاف فوات الوقوف بعرفة إذا اشتغل بعمرته، يعني جاء مثلا في اليوم التاسع، وقت ضيق الآن الوقوف بعرفة، فلو ذهب وأتى بعمرة ثم حل منها، ثم بعد ذلك أهل بحج، لربما الناس ينتهون من الوقوف بعرفة وهو لا يزال مشغول بالعمرة. إذا ضاق عليه الوقت وخاف فوات الوقوف بعرفة فهنا يكون قارنا، خلاص يذهب مباشرة إلى، يعني يطوف بالبيت بس فقط ويذهب مباشرة إلى عرفة، أو يذهب مباشرة إلى عرفة ثم يجعل الطواف بعد الحج، بعد الحج، لأنه ما يستطيع أن يقدم إلى مكة ويطوف، يخشى من فوات ماذا؟ من فوات الوقوف بعرفة. هذا حالة. الحالة الثانية إذا حاضت المرأة أو نفست وعرفت أنها لا تطهر قبل وقت الوقوف بعرفة، مثلا امرأة جاءت تريد الحج في اليوم الخامس أو في اليوم الرابع من ذي الحجة، أهلت بإهلال المتمتع أساس ستأتي بعمرة ثم تحل منها ثم وقت الحج تأتي بالحج، فبعدما أحرمت جاءتها الحيض أو جاءها الحيض ويبقى فيها الحيض 6 أيام. طيب إذن هنا الآن ما تستطيع أن تطوف قبل الحج، ما تستطيع أن تأتي بعمرة قبل الحج، فإذن إيش الحل الآن؟ الحل أن تكون يعني قارنة، تكون قارنة، إيش تفعل؟ تذهب مع الناس الحج، خلاص الطواف ما عليها، ما عليها شيء طواف. طيب لأنها غير طاهرة فتذهب إلى الحج، تؤدي الحج قارنة، ما عليها تمتع الآن، ثم إذا انتهت من الحج لها أن تأتي بعمرة كما فعلت من؟ عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة وقع لها هذا الشيء، جاءتها الحيضة بعد ماذا؟ بعد أن أحرمت، أحرمت ثم جاءتها الحيضة، أو حتى لو جاءتها الحيضة قبل أن تحرم، خلاص تحرم هنا بماذا؟ بالقران. هذا متى؟ إذا علمت أن طهرها سيكون بعد عرفة، أن طهرها سيكون متى؟ بعد عرفة. أما إذا علمت أن طهرها سيكون قبل عرفة تستطيع أن تطوف قبل الحج فهنا تبقى على إحرامها، فإذا طهرت طافت ثم حلت ثم ذهبت مع الناس ثانية في يوم الثامن ذي الحجة. فهاتان الحالتان قد يضطر إليهما المتمتع فيكون قارنا حتى لا يفوته ماذا؟ الحج، حتى لا يفوته الوقوف بعرفة والحج عرفة، والحج ماذا؟ عرفة. فهمتم هذا الآن؟ نعم. وإلا فهذه هي كيفيات هذه الأنساك الثلاثة. طيب بقيت مسألة وهي أي الأنساك الثلاثة أفضل؟ طبعا جمهور أهل العلم على جواز أن يحرم الحاج بإحدى هذه الثلاث، من حيث الجواز بإحدى هذه الثلاث. طيب لكن اختلف جمهور أهل العلم في الأفضل منها، هل الأفضل أن تحرم متمتعا أو قارنا أو مفردا؟ هذا هو الذي وقع فيه إيش؟ الخلاف. فذهب المالكية والشافعية إلى أن الأفضل الإفراد، واستدلوا ببعض روايات حديث التي جاءت عن الصحابة في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام، ومنها حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بإيش؟ بالحج، لأنه ما كان يعرفون العمرة كما ذكر في حديث جابر، صح؟ فقالوا إذن فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في أول الأمر هو الإفراد، فإذن اختار النبي صلى الله عليه وسلم الأفضل، فقالوا الأفضل الإفراد. واستدلوا أيضا بفعل الخلفاء، فإن عمر رضي الله عنه وأبو بكر وعثمان كلهم كانوا يحجون مفردين، بل عمر كان ينهى عن غير الإفراد، عن غير الإفراد. فاستدلوا بهذه الأثار من عمل الخلفاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، على أن الأفضل هو الإفراد، الأفضل هو الإفراد. وردوا على من قال أن في بعض الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أحل، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل متمتعا، فيراد هنا بالتمتع المعنى العام، المعنى العام ليس معنى الخاص، لأنهم كانوا ما يعرفون التمتع أصلا، ما كان معروف التمتع، ما عرف إلا كما مر معنا في حديث جابر لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من السعي بين الصفا والمروة، لما انتهى من الطواف بين السعي والمروة أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة من لم يسق الهدي أن ماذا؟ أن يجعلها ماذا؟ يجعلها عمرة، يعني يكون متمتعا، يجعلها عمرة، واضح؟ وقبل ذلك ما كان يعرفون ماذا؟ يعرفون العمرة، أن هناك تكون عمرة مع الحج، واضح؟ هذا هو استدلال المالكية والشافعية. واستدل الحنابلة كثير من العلماء المعاصرين، جل العلماء المعاصرين إلا الألباني عليه رحمة الله، أن الأفضل التمتع، أفضل الأنساك الثلاثة التمتع. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني لصرت متمتعا. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون متمتعا، ولا يتمنى إلا الأفضل، والذي منعه من التمتع هو ماذا؟ سوق الهدي، لما ساق الهدي هذا الذي منعه من أن يتحلل من إحرامه، واضح؟ فدل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام لو لم يسق الهدي لصار متمتعا. واستدلوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يفسق عمرته،
بمعنى أن يحل منها من لم يسق الهدي، وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب هذا الفعل أو على أفضلية هذا الفعل، على أفضلية هذا الفعل. فهذا هو الأقرب، والله تعالى أعلم، أن أفضل الأنساك هو التمتع، وهو المعمول به اليوم، لأن القران أو الإفراد يعني به لا يحصل الحاج على عمرة قبل الحج، على عمرة قبل الحج. ولذلك من استدلالات من رأى أن الأفضل التمتع أن التمتع فيه زيادة عبادة، التمتع فيه زيادة ماذا؟ عبادة. ما هي زيادة العبادة هنا؟ الاتيان بعمرة. أما المفرد ما يأتي بعمرة، المفرد يأتي بحج فقط دون عمرة. وقيل أن عمر لا ينهى عن التمتع، وإنما يعني كان يأمر بالإفراد لحكمة وعلة. ما هي هذه العلة؟ قال حتى لا يعني يهجر الناس البيت. إيش معنى يهجر الناس البيت؟ يعني الواحد لو علم أن في حجته يمكن أن يأتي بحج وعمرة، يكفي في السنة يذهب مرة واحدة، صح؟ يذهب مرة واحدة، ها؟ لو 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 يعني أتى بعمرة وحج في التمتع يقول له خلاص أنا قد حجيت واعتمرت، ما سيأتي في السنة إلا مرة واحدة. لكن المفرد سيأتي مرة أخرى من أجل أن يفعل ماذا؟ أن يفعل العمرة. فقالوا إنما عمر كان يفعل ذلك لهذه العلة، لهذه العلة. والحنفية ذهبوا إلى أفضلية القران، لأنهم قالوا هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، حج قارنا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يختار له الله عز وجل إلا الأفضل. لكن هذا قلنا استدلال غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يفسخ هذا النسك، نسك القران، لكن الذي منعه ماذا؟ منعه سوق الهدي، لأنه ساق الهدي، وإلا لو لم يسوق الهدي لما حج قارنا، لما حج قارنا عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال الأفضل والله أعلم من هذه الأنساك الثلاثة هو التمتع، وهذا هو المعمول به في الحملات في يومنا هذا وفي عصرنا هذا، والله تعالى أعلم. قال والمفرد والقارن فعلهما واحد على القارن هدي دون المفرد، وهذا قد تقدم، يعني عمل المفرد نفس عمل القارن، لكن الفرق بينهما أن القارن عليه هدي والمفرد ليس عليه هدي، هذا هو الفرق فقط. قال فصل في محظورات الإحرام. سميت هذه المحظورات محظورات الإحرام لأن الإحرام يحرم به أمور كانت حلال قبل الدخول فيه، قبل الدخول فيه، مثل تكبيرة الإحرام في الصلاة. لماذا سميت تكبيرة الإحرام؟ لأن من دخل في الصلاة بهذه التكبيرة يحرم عليه أمور كانت حلال له قبل هذا التكبير، لذلك لا يجوز لمن دخل في الصلاة أن يشرب أو أن يأكل أو أن يتكلم بكلام خارج عن أفعال الصلاة، تحرم عليه هذه الأفعال. فكذلك محظورات الإحرام سميت محظورات الإحرام لأنها بها بالدخول في الإحرام تحرم أشياء كانت حلالا، مثل النساء والترفه بقص الشعر أو تقليم الأظافر أو نحو ذلك، سيأتي معنا ذكر هذه المحظورات. قال ويجتنب المحرم وقت إحرامه. ثم ذكر هذه المحظورات، ذكر سبعة، والشارح أضاف اثنين في شرحه سيأتي ذكرهما إن شاء الله. نعم. قال الأول حلق الشعر، سواء كان من الرأس أو من الشارب، الشارب أو العانة أو الإبط أو غير ذلك، وكل هذه هي الشعور التي تؤخذ إذا دخل الحاج في الإحرام، تحرم عليه لا بنتف ولا بقص ولا بشيء يخرج هذا الشعر. ودليل ذلك قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، بعد ما يعني تنحر أو بعد ما تنتهي من أعمال الرمي والذبح يكون الحلق، يكون ماذا؟ الحلق. نعم. وكذلك الثاني تقليم الأظفار، تقليم الأظفار، لا يجوز لك بعد ما تدخل في الإحرام أن تقلم أظافرك أو أن تخرجها، لا بمقراض ولا بموس ولا بسكين ولا بالأسنان ولا بشيء، خلاص محظور، هذا من محاضير، من محظورات الحج، من محظورات الإحرام. ودليل ذلك قول الله سبحانه وتعالى ثم ليقضوا تفثهم، فقد جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هو وضع الإحرام، يعني التفث، إيش معنى ليقضوا تفثهم؟ قال هو وضع الإحرام من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، ففسر التفث، ففسر التفث تفتهم بهذه الأشياء، وهو تفسير للآية من صحابي، بل من حبر هذه الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن مسعود. ويستدل أيضا لهذا المحظور بحديث أم سلمة في النهي عن أخذ شيء من الشعر أو الظفر للمضحي، إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا بشره شيئا حتى يضحي، فقالوا هذا وإن ورد في المضحي فالمحرم أولى بهذا المنع، فالمحرم أولى بهذا المنع. فهذه هي أدلة محظور تقليم الأظفار. وكذلك من المحظورات لبس المخيط إن كان رجلا، والمراد هنا بلبس المخيط أي لبسه على هيئته التي فصل عليها. إيش معنى على هيئته التي فصل عليها؟ يعني القميص تلبسه كقميص، طيب العمامة تلبسه كعمامة على الرأس، هذا سيأتي محظور آخر، لكن المراد بالمخيط الشيء الذي فصل على هيئة يلبس عليها، السروال يلبس في موضعه. أما إذا كان القميص لم يلبس على هيئته فهذا ليس من محظورات الإحرام. كيف لا يلبس على هيئته؟ مثلا أنت الآن ما عندك إزار وتريد أن تحرم، تخرج القميص وتجعله مثل الفوطة، عرفت، مثل المعوز، هذا تجعله مثل السباعية، مثل هذه السباعية، هذا مفتوح السباعية، صح، هذا يصح أن تكون إحراما، تمام، وهذا أيضا يصح أن تكون إحراما إذا جعلتها مثل الفوطة، ما لبست على هيئتها الآن، فهمتم؟ فليس المراد بالمخيط أي شيء في خياطة، لا، المراد بالمخيط الشيء الذي فصل فيلبس على ما فصل عليه، مثل الشميز، هل يجوز الإحرام فيه لبسه هكذا؟ ما يجوز، ليش؟ لأنه فصل على هذه الهيئة وقيط عليها، صح؟ السروال هذا اللي يلبس تحت أيضا لا يجوز أن يلبسه وهو على هيئته، فهمتم هذا الآن؟ نعم، هذا هو المراد بلبس المخيط. ولذلك جاء هنا في الحديث، ودليل هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب، إيش الذي يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص، قميص مثل هذا، ولا العمائم، العمائم سيأتي أن الرجل ينهى عن تغطية رأسه، هذا محظور آخر، تغطية الرأس، طيب، لأن العمائم توضع على الرأس، ولا السراويلات الذي يلبس في موضع العورة، ولا البرانس، البرانس مثل ما نقول اليوم العباءة، العباءة يعني يسمونه هنا يلبسونه يعني بعض المشايخ الآن يسمونه البشت، مثل البشت اللي يكون مفتوح هكذا ويلبس على الكتفين وعلى بقية الجسم، هذا يسمى البرانس، طيب، فهذا لأنه مخيط، لأنه ماذا؟ مخيط. ولا الخفاف، الخفاف التي تلبس في الرجلين، تلبس في الرجلين إلى الساق، فهذا أيضا مما ينهى عنه. فهذا هو دليل لبس المخيط إن كان رجلا. أما المرأة فلها أن تلبس أي شيء من لباسها، تغطي رأسها، تغطي جسدها بثياب ساترة، تلبس السراويل، تلبس أي شيء. لا تنهى المرأة إلا عن أمرين اثنين، وهما لبس الخفين اللي يوضع على اليد فقط، الذي يوضع على اليد، وتنهى عما يلصق في الوجه مثل البراقع والنقاب، البراقع الذي يشد على الوجه، والنقاب التي تشده مثل النقبة عندنا يسمونها، تشدها على وجهها. وليس معنى هذا أن المرأة تكشف وجهها، لا، وإنما تسدل، تسدل من أعلى رأسها ما يغطي وجهها، ما نسميه اليوم بإيش؟ بالخمار، يكون من الأعلى، ما يشد في الوجه، ما يشد في الوجه، واضح؟ فالمنهي عنه البرقع الذي يلبس هكذا على الوجه ويشد على الوجه أو على الجبهة، أو كذلك النقاب الذي يعني تتنقب به المرأة هكذا، هكذا تشد على، تشد على وجهها، هذا أيضا منهي عنه، تمام؟ هذا بالنسبة للمرأة. وبقية اللباس لا حرج عليها، ما تنهى عنه. هذا هو معنى لبس المخيط إن كان رجلا، إن كان رجلا. وهناك أشياء قد يتحرج منها المحرم وهي في الحقيقة لا حرج فيها، مثل ماذا؟ مثل عقد الإزار، هذا الإزار اللي إذا ربما لو ما ربطته يعني يسقط عليك، تنكشف عورتك، ما في سراويل ولا شيء، ها؟ فإذا يجوز حينئذ أن تعمل رباط، لا بأس، تشده بخيط أو بكمر، وإن كان مخيط لا بأس، الكمار تمام، ما في مشكلة، نعم، لأنه ليس هو إزار، إنما هو شيء يمسك الإزار، فلا بأس بذلك. أو تضع مثلا محفظة فيها نقود، لا بأس، هذا ما 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 فصلت تلبس على هيئة معينة. طيب، كذلك النعال، تلبس نعال فيها خياطة، لا بأس، ما في حرج في ذلك، نعم، ما في حرج في ذلك. قال ورابعا تغطية رأسه إن كان رجلا، الرأس يعني فوق هنا، لا يجوز أن تلبس لا العمائم ولا الكوفيات، هذه يقولون صور، هذا في الحج ما في. طيب، لا يكون شيء ملاصق على الرأس بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا بأس، المرأة الوجه فقط، فرق بين الرأس والوجه، طيب، فالرجل ينهى عن تغطية رأسه ووجهه. طيب، والمرأة تنهى فقط عن تغطية وجهها، أما رأسها فلا بأس. تمام. والمراد بالتغطية ما يكون لاصقا بالنسبة للمرأة، ما يكون لاصقا. ودليل هذا ما جاء في حديث ابن عمر المتقدم، فإن فيه ماذا؟ لما سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال له ولا العمائم. والعمائم أين تلبس؟ على الرأس. طيب، تلبس على الرأس، فدل ذلك على أن لا يعني يغطى الرأس. وكذلك حديث الذي وقصته ناقته وهو محرم، رجل كان محرم رفسته الناقة فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه ولا وجهه. فهذا دليل على إيش؟ دليل على أن المحرم لا يغطي رأسه ولا وجهه، ولا وجهه، لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يبعث ملبيا، يبعث محرم محرم. طيب، ولذلك أيضا سيأتي معنا دليل الطيب، أنه نهاهم عن أن يطيبوه، ولا تمسوه بزعفران، لا تمسوه بورس أو زعفران. طيب، فهذه كلها الأدلة واضحة في أن هذه من محظورات الإحرام. طيب، بعض الناس يتحرج من أشياء في تغطية الرأس أو الوجه، من ذلك مثلا لا بأس أن يظلل المحرم نفسه بمظلة شمس أو مطر، يأتي بالمظلة هذه ويمسكها من أجل أن يقي بها حرارة الشمس، لا بأس، لأنه الذي ينهى عنه عن تغطية الرأس فيما هو ملاصق له. وأيضا مما يدل على هذا المعنى كما مر معنا في حديث جابر، الخيمة التي نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم في نمرة وهو محرم في يوم عرفة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخيمة، فالخيمة حكمها حكم ما يظلل. أيضا السيارة، بعض ربما من الجهلة في الزمن القديم إذا كان في الحج يأتون بسيارات يقطعون سقوفها، السقف يكون مقطع. ليش مقطوع السقف؟ قالوا نحن نكون فيها محرمين، والمحرم لا يغطي رأسه. هذا من الجهل، لا يغطي رأسه بشيء ملاصق، أما شيء مرتفع عنه. لو أنت محرم ومعك كتاب، قلت بالكتاب هكذا لا بأس، لكن لا تضعه على رأسك، لا تلاصقه برأسك. هذا الذي جاء النهي عنه، لأن فيه معنى تغطية الرأس، واضح. نعم، فلا بد أن يتفقه المسلم في هذه الأحكام حتى لا يقع في الإفراط أو التفريط، في الإفراط أو في التفريط. وأما الطيب فأيضا تقدم معنا حديث الذي وقصته ناقته، الذي وقصته ناقته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له ولا تمسوه بورس ولا زعفران، فإن هذه من الطيب، هذا من الطيب. فكذلك المحرم لا يتطيب، وإنما يجوز له التطيب قبل الإحرام في غير ثياب الإحرام، كما جاء في حديث عائشة كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه حين يحرم وعند إحلاله حين رمي الجمرة. فيكون هذا الطيب في الجسد، في مفارق الشعر، طيب في لا بأس اللحية، في أماكن يعني غير الثياب. فلا يجوز مثلا أن تبخر الإحرام قبل تلبسه، أو أن كذلك تعبر الإحرام قبل أن تلبسه، هذا لا يجوز، لأنه يدخل في معنى الطيب. لكن لو مثلا تطيبت في جسدك ثم لبست الإحرام وأصاب الإحرام شيء من هذا الطيب لا بأس، لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. لكن أن تتعمد تطيب الإحرام فهذا هو المنهي عنه قبل الإحرام، وأما بعد الإحرام فلا يجوز أن تتطيب لا في جسدك ولا في ثوبك من باب أولى. واضح هذا الآن؟ ثم ذكر من هذه المحظورات كذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه والإعانة على قتله. أنت الآن محرم، مررت على أرانب، مررت على حمر وحشية، مررت على غزال، مررت على صيد من صيد البر، لا يجوز لك أن تصيد هذا الصيد وأنت محرم، لا يجوز لك أن تصيد هذا الصيد وأنت محرم، ولا أن تعين عليه. إنسان معاك ما هو محرم، سائق ما هو محرم، تقول للسائق وأنت محرم انظر انظر هذاك أرنب، يروح السائق ويصطاد هذا الأرنب، لا يجوز، لا يجوز أن تدل على ذلك. واضح؟ هذا معنى الدلالة عليها والإعانة على قتله، أن تعين وتمسك معه، ها؟ أو في غدرة تمسك مع الكشاف، هذا ما يجوز أيضا. طيب، ما يجوز هذا. ودليل هذا قوله سبحانه وتعالى: حرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، ما دمتم حرما. وكذلك حديث أبي قتادة لما رأى الصحابة وهم محرمون صيدا، فأبو قتادة كان غير محرم فقتل هذا الصيد، فأتى لهم منه فتحرج الصحابة، فتحرج الصحابة من أكله، قالوا لا نأكل حتى نسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاءوا النبي صلى الله عليه وسلم فاستفصل من الصحابة، قال لهم: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها؟ يعني هل أحد منكم أمره أن يقتل ويصطاد هذه أو أشار إليه؟ قال له: انظر هذا الصيد. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكلوا ما بقي من لحمها. وهذا فيه دليل على أن المحرم إذا لم يعن على قتل صيد البر وقدم له، يجوز له أن يأكل منه بهذا الشرط. أما إذا أعان عليه سيأتي معنا أن لا يجوز، وعليه ماذا؟ وعليه فدية، سيأتي معنا. طيب، ثم ذكر المحظور السابع ها هنا، وهو أعظم محظورات الإحرام: الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة. طيب، الجماع دليله القرآن، قال الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ولا جدال في الحج. فسر الرفث بالجماع والاستمتاع بالنساء مثل المباشرة فما دونها، ويدخل فيه الفحش في القول والفعل، كلام الفاحش أو حركات فاحشة يفعلها، هذا كله لا يجوز ويعتبر محظور من محظورات الإحرام، من محظورات الإحرام. وسيأتي معنا من كلام الشارح ما فدية من وقع في مثل هذه المحظورات. الآن نحن نعرف فقط هذه المحظورات، من ارتكب شيئا منها ماذا عليه وماذا يلزمه، هذا سيأتي معنا من كلام الشارح إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى. طيب، وأما قوله لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنة، هذا سيأتي من كلام المؤلف وسيأتي دليله. قال المؤلف ها هنا عن الشارح: من فعل شيئا منها ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه فيها. وهذا من رحمة الله عز وجل. مثلا أنت محرم، طيب، فنسيت ونمت أو هكذا استرخيت وغطيت وجهك بالإحرام، هذا لا حرج عليك، إذا ذكرت تنزع، لكن إذا ما ذكرت ما عليك شيء، أنت ناسي الآن. أو إنسان اغتسل وأحرم ثم رأى أظافره طويلة قصها. مالك يا فلان؟ قال إيش فيكم؟ كيف هذا المحظورات؟ قال والله ما أدري أنه المحظورات. خلاص ما عليه، لأنه جاهل. الواجب عليه أن يتعلم. أو مكرها، وهذا ينطبق على المرأة، مرأة محرمة فأجبرها زوجها، أكرهها على العشرة معها، ما بيدها حيلة، حاولت تقول له أني محرمة ما يجوز وكذا، وهو خلاص يعني هجم عليها، ها؟ فما شيء، لا شيء عليه. طيب هي مكرهة الآن، لا شيء عليه، لكن بعد المدافعة وبعد النصح وبعد يعني عدم الاستسلام المباشر، ها؟ فإذا ما قدرت فلا شيء عليها. طيب هذا هو معنى قوله من فعل شيئا منها ناسيا أو جهلا أو مكرها. قال إلا من قتل الصيد فعليه الفدية مطلقة حتى ولو كان جاهلا أو ناسيا، فعليه الفدية مطلقة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله، لأنه وقع في ذلك الاتفاق كما نقل ذلك غير واحد من أهل العلم، خاصة في قتل الصيد. إنسان قتل الصيد، لماذا قتلت الصيد؟ قال والله أنا ما أدري، جاهل أن المحرم ما يقتل الصيد. قال له إذن جاهل، لعلك يعني تعذر بجهلك في الإثم، لا إثم عليك، لكن لا تعذر في الفدية، فعليك فدية. واضح؟ نعم. أما بقية المحظورات فلا فدية فيها. قال أما العمد فتنقسم المحظورات فيه إلى أربعة أقسام، إلى أربعة، إلى أما العمد فتنقسم المحظورات فيه أربعة أقسام. القسم الأول لا فدية فيه، وهو عقد النكاح سواء كان لنفسه أو لغيره، هذا ذكره الآن الشارح من محظورات الإحرام التي ما ذكرها المؤلف يعني صاحب المتن عبد الرحمن الناصر السعدي، عقد النكاح هذا أيضا من محظورات الإحرام، لا يجوز للمحرم أن يعقد نكاحا ولا أن يخطب امرأة، كل ما يتعلق بأمر النساء، كل أنت محرم، المحرم سواء كان إحرام لعمرة أو إحرام لحج عام، نعم للمحرم مطلقا، نعم. فهذا لأنه جاء حديث بهذا المعنى أن المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب، حتى جاء بهذا اللفظ، نعم. فمن عقد النكاح قالوا نكاحه باطل ولا كفارة فيه، وعليه التوبة، وعليه التوبة. والمباشرة دون الفرج إذا لم يصاحبها إنسان. طيب الآن ندخل في مسألة، في مسألة من خالف في أمر اجتناب النساء. اجتناب النساء قلنا ينهى في مسألة اجتناب النساء الجماع، صح؟ والمباشرة، المباشرة هذا الضم التقبيل، هذا كله ينهى عنه ويعتبر محظورات الإحرام. طيب كذلك يدخل في ذلك النكاح، عقد النكاح عرفنا الآن، عقد النكاح لا كفارة فيه وعليه التوبة، والعقد باطل غير صحيح، فإن أراد أن يمضي هذا العقد يعقد مرة ثانية بعد أن يحل من إحرامه. طيب بقي من جامع، إنسان محرم وجامع، ليس جاهلا ولا ناسيا ولا مكرها، إنما جامع متعمدا، فماذا عليه؟ هذا عليه عدة أحكام، هذه الأحكام كما ذكرها هنا، عليه أحكام مغلظة. ما هي هذه الأحكام المغلظة؟ أول حكم أن حجه فاسد، ماشي لا حج هذا له. هذا الأمر هذا أول حكم. ثاني حكم أنه يمضي في حجه، يعمل جميع أعمال الحج، يعمل جميع أحكام أعمال الحج، يقف بعرفة ويرمي ويطوف طواف الإفاضة ويحلق و... هذا الحكم الثاني. الحكم الثالث عليه فدية بدنة، بدنة يعني جمل، جمل كامل. طيب، وعليه إعادة هذا الحج من العام المقبل، من العام المقبل. ما هو دليل هذا؟ دليل هذا أنه أولا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة في ذلك، لكن جاءت آثار عن كبار الصحابة تدل على هذا المعنى. من هذه الآثار ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص، جده عبد الله بن عمرو بن العاص، الحديث عند البيهقي والحاكم. نص هذا الأثر أن رجلا أتى إلى عبد الله بن عمر، أن رجلا أتى عند عبد الله بن عمرو بن العاص، أن رجلا أتى عند عبد الله بن عمرو بن العاص يسأله عن محرم وقع بامرأة، يسأله عن هذه المسألة نفسها. محرم جامع زوجته وهو محرم، إيش عليه الآن؟ فأشار عبد الله بن عمرو إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال لهذا الرجل اذهب عند ذاك واسأله. فقال شعيب فلم يعرفه، هذا الرجل ما يعرف عبد الله بن عمر، قال فذهبت معه، شعيب الذي هو يعني أبو عمرو بن شعيب عن أبي أبوه عبد الله بن عمر، هذه كلهم يعني يروي الابن عن الأب، عمرو بن شعيب عن أبيه، من هو أبوه؟ شعيب ابن عبد الله بن عمرو، تمام. عن جده، من هو جد عمرو بن شعيب؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، فشعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاص روى عن أبيه عبد الله بن عمرو بن العاص. طيب، فشعيب هذا ذهب مع هذا الرجل إلى عبد الله بن عمر لأن أباه أشار إليه، وهذا فيه إحالة الفتوى إلى من هو أعلم، عبد الله بن عمر من كبار علماء الصحابة. طيب، فقال فذهبت معه فسأل ابن عمر، فقال له ابن عمر بطل حجك، أي فسد حجك. فقال الرجل فما أصنع، إيش أفعل الآن؟ فقال له أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، يعني ائتي بأعمال الحج، فإذا أدركت قابلا فحج، إذا جاء العام الثاني حج، واهدي، يعني الآن عليك هدي، وهي كما قلنا الفدية بدنة. طيب، فقال يعني هذا الرجل رجع إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، فأشار إليه مرة أخرى إلى ابن عباس كان جالسا، فأفتاه ابن عباس بنحو ما أفتى به عبد الله بن عمر بهذه الأربع الأشياء. ثم جاء هذا الرجل إلى عبد الله بن عمرو فأفتاه بنحو ما أفتى به عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس. إذن هذه فتوى ثلاثة من الصحابة، بل من كبار الصحابة، عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو، وثلاثتهم عبادلة. طيب، فأخذ العلماء بهذا الأثر قول عبد الله بن عمر. أي نعم. قال لهذا الرجل قال له بطل حجك فقال الرجل فما أصنع؟ فقال أخرج مع الناس واصنع ما يصنعون، فإذا أدركت قابلا فحج وأهدي هذه هي فتوى الصحابة.
رضي الله عنهم.
طيب الآن معنا مسألة أخرى، من باشر وأنزل يعني قبل وضم لكن ما جامع لكنه أنزل، فماذا عليه؟ هنا قال المباشرة دون الفرج إذا لم يصاحبها إنزال، هذا لا كفارة عليه وعليه التوبة. طيب إذا أنزل ماذا عليه؟ قالوا هنا إذا أنزل لم يفسد حجه بغير جماع، لأنه قالوا لا يجب في هذا الحد، لو زنى دون العلاج قبل فقط دون العلاج ما عليه حد، وكذلك هنا ما جامع أصلا، فهنا ليس عليه إفساد حجه، لم يفسد حجه، لكن عليه بدنه إذا كان قبل التحلل الأول، وعليه شاه إذا كان بعد التحلل الأول. عرفتم الآن؟ نعيد هذا. إنسان قبل زوجته وباشرها وأنزل، نقول له حجك صحيح امضي في حجك تمام، لكن ينظر متى تم منه ذلك. نحن قلنا معنا تحللان، انتبهوا ذكرناه في الدروس الماضية، التحلل الأول عندما يرمي عقبة العقبة ويذبح فيتحلل التحلل ايش الأصغر، ها يعمل أي شيء كان حرام عليه إلا النساء. طيب فإذا كان هذا الإنزال قبل التحلل الأول عاد ما رمى وعاد ما ذبح، فهنا تلزمه بدنة جمل كامل تمام، لكن لو رمى وذبح بس لم يطوف طواف الإفاضة فهنا عليه شاه فقط ليست بدنة. فرق بين الشاه والبدنة، الشاه رخيصة البدنة غالية تمام. أيوة هذا هو حكم من باشر وأنزل قبل التحلل وبعد التحلل الأول، قبل التحلل وبعد التحلل. أما إذا باشر بعد التحلل الثاني فهذا حتى لو جامع خلاص تحلل ما عليه شيء، واضح. لكن المشكلة إذا فعل ذلك قبل التحلل الأول أو قبل التحلل الثاني، فإذا كان قبل التحلل الأول عليه بدنة، أما إذا كان قبل التحلل الثاني وبعد التحلل الأول فهذا عليه شاه. التحلل الثاني بعد الطواف نعم، وبعد الرمي والذبح نعم. هذا بالنسبة لمحظورات الإحرام للجماع ايش او ما يتبعه، ماذا على من فعل ذلك؟ نعم الحلقة هذا ما 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 يذكر لأنه ليس نسك على يعني نعم الحلق مع مش الذبح نعم نحن أخطأنا، الحلق مع الرمي هذا التحلل، الحلق مع الرمي. أما الذبح فهذا لأن بعضهم بعض الأنساك ما فيه ذبح وهو الإفراد، أما الرمي مع الحلق فهذا جميع الأنساك ملزم صاحبها بها، فالمراد بالتحلل الأول الرمي مع الحلق
الرمي مع الحلق. أي اثنين من ثلاثة. طيب نكتفي بهذا ونكمل بقية فيما يلزم المحرم إذا ارتكب محظورا في الدرس القادم. الآن انتهينا من الرفث، ماذا عليه من الرفث؟ الباقي إن شاء الله يلحق بإذن الله.